أعزائي المستمعين على منصات البودكاست وأعزائي المشاهدين على حسابنا في اليوتيوب، أهلا وسهلا بكم. أنتم تستمعون إلى بودكاست ماذا بعد، معي أنا أبو بكر باذي. اليوم نستضيف ضيف جمع بين الهندسة والإعلام، ضيف من إحدى الدول العربية التي دائما ما نشعر بعاطفة إيجابية نحوها. نرحب بالأستاذ المهندس صلاح غريبة، أهلا وسهلا بك.
مرحب بكم ومرحب بالتقنيات الحديثة البودكاست ومرحب بالعلاقات الصناعية المتميزة.
الله يبارك فيك. بأخذك سؤال خاطف كده من البداية، تمام، بعدين ندخل في العمق شوية. ليش دائما عندما يعني يقترن يعني أي حديث عن السودان أو الإخوة في السودان أو السودان كبلد، دائما يأتي نوع من الارتياح النفسي عند الناس، يعني دائما يجي نوع من الارتياح إنه لا، الأولوية إنه هذا الشخص طيب وإنسان محترم وإنسان فاضل. ليش دائما يجي هذا الشعور؟
والله هي أنا أقول لك هي التمازج والنسيج المجتمعي السوداني اللي هو جمع بين العربية والإفريقية وجمع بين الإسلام والديانات الأخرى وجمع بين السودان المتسول والإسبان والنيل، يعني هي مجموعة من الجغرافيا والثقافات المتعددة، هي خلقت إنسان متميز سوداني.
والله هذا ربط منطقي، يعني هذا الجمع الديني والفلكلوري واللغوي والعرقي هذا يبدو خلق حالة من الإيجابية في ممزوجة في الشخصية السودانية.
فعلا عشان كده أنا كثير من العلماء السودانيين بيقول لك الشعوب السودانية، ما بقول الشعب السوداني. الشعوب موجودة في مساحة أرضية واحدة وتمازجت وجابت هي سماحة الإسلام والأخلاق والمبادئ والإفريقية المتجذرة في الأرض نفسها، وفي نفس الوقت المناخات المتباينة من مناخات استوائية في الجنوب إلى شبه صحراوية وصحراوية إلى النيل يشق منتصف الأراضي السودانية، فهي عبارة عن تعدد في ثقافات، في جغرافيا، في تاريخ، خلقت تفرد.
عموما احنا الكسبانين كشعوب عربية وافريقية انه يعني عندنا هذه الطيبة السودانية، يعني
الشعوب العربية كلها هي نفس المزاج ونفس التجانس، يعني انا اقول لك واي واحد بحاول انه يميل له الجنسية بتاعته في الاخر الوطن العربي هو وطن عربي واحد.
طيب جميل، خلينا ندخل شوية في العمق. أنا حريص اليوم في حلقة جديدة من البودكاست أنه نستضيف مجموعة من الزملاء والإخوة من دول عربية مختلفة، حتى جمهورنا العربي اللي يستمع لنا من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق يأخذ فكرة مختلفة عبر جمهور مختلف نستضيفه وندردش معه، لأنه الحوار القائم في بودكاست ماذا بعد عبارة عن دردشة بسيطة نراعي فيها بعد فلسفي، نراعي فيها بعد استراتيجي، وفين ما تأخذنا الأسئلة نمشي مع بعض. في البداية أنا حابب أسألك، إيش تعتقد العلاقة ما بين الهندسة والإعلام أو الإعلام والهندسة؟
هي والله جابتها ظروف معينة. بداية نشأتنا، أنا مولود في منطقة في غرب السودان اسمها مدينة الأبيض ومشهورة بالإعلام، لأن في شخصيات إعلامية قامت، فمن مرحلة الثانويات نحن هوينا الإعلام. لما الامتحانات والتوزيع الدراسي، ودراسة كانت هندسة، أنا درست في مصر في القاهرة،
نعم،
هندسة حلوان، فتوزيع سحبنا على الهندسة. في مرحلة متقدمة الواحد حصل نفسه إنه ما بين هواية هي الإعلام وما بين مهنية هي الهندسة، لكن الهواية نفسها وصلت إلى مرحلة مهنية.
غلبت المهنة الأولى الأصلية.
ايوه في كثيرين موجودين امثال يعني مهندس عصام مرغني وصحفي كبير جدا في السودان ورئيس تحرير التيار صحيفه التيار هو مهندس اساسا. فنحن المجموعه دي كثير يعني في زراعيين في مهندسين في دكاتره لكن في الاخر هي تمازج ما بين الاثنين وصنعت فينا التفرد والتميز في الحالات دي.
صح، ويبدو احيانا ممكن ايضا يخلق حاله من يعني حاله من الاتزان، يعني التفكير الهندسي يعطي لك دقه اكثر، فبالتالي قد يكون مخرج الاعلام في نوع من الدقه يعني.
والله هي صح، هي المفاهيم الهندسيه القياسات حتى تصل الى مرحله الصيانه والصناعه والبوينتس المعينه النقطه النيه العليا والنقطه النيه العليا السفلى. انا درست هندسه سيارات، ففي نفسها لديك كيف تكتب العمود الصحفي.
نعم.
احيانا بربطهم الاثنين سوا،
توظف وتوظيف يعني يفيد القارئ يعني
ان شاء الله. والله
تمام. طيب انا اريد ان ندخل بك في الإعلام الجديد، في السوشيال ميديا، في الوسائط الجديدة اللي سيطرت على العالم. أصبح اليوم أنت تستطيع بضغطة زر في تليفونك أن تقلب العالم، تخلق شائعة محددة، تستطيع أنك توصل رسالة محددة، حالة ظلم محددة، فيديو ممكن يجعل العالم كله ينقلب من أجله، يعني هنا أو هناك في الشرق أو في الغرب، تلفت نظر لقصة محددة. في تقديرك الشخصي، أنا حابب لا أخذ الموضوع في بعد فلسفي، ولكن نريد أن نتكلم على واقع، حقائق من واقع معرفتك أو خبرتك، يعني من خلال المشهد السوداني تحديدا. كيف ترى استخدامات هذه الوسائط في المشهد السوداني؟ هل خدمته؟ هل هي سلاح ذو حدين؟ هل يعني خدمته في فترة وضرته في فترة؟ أريد أن أسمع منك على المشهد السوداني تحديدا.
أنا أديك مداخلة بسيطة عن تجربتي الشخصية. أنا العمر 64 سنة، عشنا التجربة من مرحلة الخلوة والكتابة على اللوح إلى مرحلة الصحف العادية الورقية إلى مرحلة الإنترنت، وواصلنا وعشرنا كله. يعني نحن حاولنا بقدر الإمكان إنه ما نفوت فرصة التقنية والتكنولوجيا المتقدمة.
جميل.
الإعلام الجديد إذا كان أنت أساساً ماشي بخطوات جادة زينا نحن وفاهمين الرسالة وفاهمين المطلوبات إيه يعني في الإعلام نفسه وتسلسله، أنت بتكون هنا واعي وفاهم وبتدي الرسالة. لكن إذا أنت من الشباب، محترمنا للشباب، واستيقظت فجأة كده على عالم جديد، هو ما جديد لأنه هو أنت وجدته أمامك، ما وجدت خلفيات الصحف الورقية وكيف كان مجاهدات وكيف كان الصحفي يتحرك وكيف. فأنت هنا بعد ما بتعمل مقارنة، المقارنة نحن الجيل اللي فينا بيقدر يسألوه ويجاوب، جيل تاني بيقول لك لا ما هي أنا وجدتها كذا يعني. نعم. هل أنا ما فاهم عنها حاجة؟ الحصل إنه الشباب وفي التجربة السودانية، أنا بحكي لك عن التجربة السودانية، في كمية كبيرة جدا، كمية كبيرة يعني أنا أقول لك من الشباب ما كانوا قدر المسؤولية بتاعت الإعلام الجديد، ما قدر
نعم.
ما سرحوا في الحتة دي على افتراض إنه ده العالم الواقعي بفهمهم، هم بفهم الشباب.
نعم.
مش عالم افتراضي، لا، افترض إنه ده عالم واقعي.
نعم.
أنهم هم إعلاميين بمعنى. نعم. كلمة إعلامي، فهو اللي بتخيله أو حتى النسخ واللصق اللي بيعمل فيه أو حتى الإشاعات المغرضة كلها بيفتكرها بمفهوم إن هذه يعني جزء من رسالته وجزء من الإعلام بحسب فهمه وبيمشي عليه، ما فاهم ولا مدرك النتائج بتاعت اللي بيعمل فيه ده. يعني هل هي تقود صلاة الربيع العربي مثلا وما بعد تصورات ماذا كان حدث يعني في الأرضيات على أرض الواقع، دول كثيرة جدا بدون ما نسميها، ماذا حصل فيها والتغييرات اللي حصلت فيها، وبجانب إنه العالم كان يتسارع بملفات افتراء جغرافية ومناخية وغيرها. يعني في نفس الوقت انت بتصارع في 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 سياسة والطبيعة تقول كلمتها، زي ما حصل دلوقتي في التغير المناخي حصلت في حكومات فجأة بين أوكرانيا وروسيا، ما قادر يوزن بمسؤولية الإعلام الجديد كيف يوظف التوظيف اللي يفترض إنه يوظف.
طيب اسمح لي، طيب اسمح لي أستاذ صلاح بمداخلة أعتقد إنها فرضية الآن عمليا، يعني اسمح لي باستخدام هذه المفردة، أنت وجهت شبه اتهام للجيل الجديد بشكل أو بآخر أنه فوجئ بهذه التكنولوجيا الحديثة، إنه ليست لديه تجربة سابقة بما مرت به مراحل الإعلام، وبالتالي تعامل مع هذه مع هذا التطور الجديد في الإعلام بمسؤولية يعني نسبية، بمسؤولية نسبية. طيب العكس صحيح أيضا، يعني ممكن الطرف الآخر أو مجموعة الشباب الجدد يقولوا أيضا إنه هناك أيضا جيل سابق لم يستطيع مواكبة هذه التطورات والاستفادة منها، وأصبح خارج حدود يعني العصر، أو أصبح خارج حدود هذا التطور، وبالتالي لابد أن يأخذ جانبا وهم الذين يكملون الطريق. فبالتالي هنا وجهتين نظر مختلفة، كيف ممكن أن نرد عليها؟
هو صح كلامه صح، يعني في جيل كثير، يعني أنا مثلا تجربة فريدة، يعني لأنه أنا وجدت المناخات ومعشت فترة طويلة جدا في السعودية وجدت المتاح كل المجالات. يعني أنا لو كنت في السودان أو كنت في دولة ثانية ما كان في نفس الوضع اللي أنا فيه دلوقتي. يعني هي نفسها تحركاتنا في الدول وثقافتنا المتعددة هي صنعت مننا الشخصيات. كلامه صحيح، يعني كلامه صحيح إنه هم ما لقوا القدوة، ما لقوا اللي يسلموا الراية وشرحوا لهم اللي كان يفترض والمفروض يحصل إيه. ما كان في، بالعكس هو القديم متمسك لسه بمفاهيمه على أساس إنه أنا الصح أنتوا جلاهي، وهم بيقولوا لا والله انتوا جيل يعني يفترض خلاص تطلعوا على الرف ونحن نواصل الرساله. فعلا في معادله صعبه جدا.
والحل
الحل انه يعني بعد نطلع للمراحل الستاندرد المفترض فيها.
ايوه
كل نحن وهم
صحيح.
المفروض يعني نحن ما نتمسك مثلا خلاص انا الصح 100%، لا، في حاجات وفي الحاله زي دي ننسى الاشكاليات بتاعت العقيده واشكاليات الخواجة واشكاليات، لا احنا بعدنا نشوف حتى المفاهيم والستاندر المفروض ده على في الاسلام موجود. يعني احنا ما جبنا حاجه مننا، هو دايما نرجع احنا للاسلام الاول ونبتدي من هنا إنه كيف نحن الرسالة الإنسانية تتواصل، الرسالة السماوية تتواصل، كل الرسائل تتواصل. في حالة زي دي نحن بنمشي في قنوات صحيحة هم ونحن والغير.
طيب أستاذ صلاح، مرت المنطقة العربية، نأخذ ملف آخر، مرت المنطقة العربية خلال 10 سنوات الماضية هذه بصراعات متباينة، يعني للأسف الشديد حتى كاتبي الجغرافيا السياسية فيها اختلفوا رغم قرب هذه المسافات، يعني رغم قرب هذه السنوات. أيضا يعني اسمح لي أنه نسقط السؤال على المشهد السوداني. أيضا السودان مرت خلال السنوات الأخيرة بمشهد مختلف، يعني شابة نوع من الفوضى، شابة نوع من المطالب، شابه زي اليمن وزي ليبيا وزي سوريا، يعني مشهد في حالة من عدم الوضوح يعني أو الأفق المتباين. يعني أنا أريد أن تعطينا فكرة عن الذي، يعني هل ترى هناك أفق أو مستقبل للسودان؟
ممكن يكون في أفق، يعني ما نسبة، يعني تجربة رواندا وفي كثير من التجارب نحن ممكن تبتدي من الصفر، سطر العداد واقلب الصفحه ونبتدي من اول السطر، ممكن يكون، لكن لازم يكون في وفاق، ثقه، حوار متبادل، لازم يكون في الاعتراف بالاخر، لازم الحاجات كلها فيه، والحد الادنى من الاتفاق.
نعم.
نحن ما حنتفق 100%، انا وانت ما حنتفق 100%، لكن على الاقل في حد ادنى نتفق عليه، في خطوط حمراء لا نتجاوزها، في حاله زي دي نقدر نتحرك نعمل التغيير المفروض يكون في العالم. ولعلمك نحن اساسا مستخلفين في الارض، يعني نحن جينا وجدنا حضارات قبلنا كانت موجوده، موجوده بتوافق وبحوار وكل المفاهيم المفروض فيها. نحن ليه ما نواصل بنفس الحاصل اللي هو جيل الاجيال الاجداد وجيل الاباء وكذا، لكن بمفاهيم عصريه، بتقنيات عصريه، بمفترض في عالم عصري، ونواصل في 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 رسالتنا، لكن مع افتراضات انه لازم يكون في السلام، المهادنه، التوافق، الحوار، الاعتراف بالآخر، السماحة، كل المفاهيم اللي هي تقود إلى مرحلة أمامية.
هذا ليش ما يحصل شيء أستاذ؟
ما يحصل لأنه لازال في العصبية، لازالت في المفاهيم القبلية، لازالت في الأنانية، لازالت في الحسد، لازالت في بعمق كبير، يعني مش بالعمق العادي اللي هو شخص وشخصين أو حالات فردية زي ما نقول، لا بقت حالات جماعية، يعني ممكن القبلية نفسها تبدأ هي إشكالية. حصل يحصل عندنا في السودان، عندنا القبلية لا دور، يعني أنا اليوم متابع لي قضية عندنا في غرب السودان، ضرب شديد جدا بين قبيلتين، فاتصل لما أنا حلت الموضوع، هي موضوع قطعة أرض يعني كان ممكن تتحل بالوضع العادي، لكن الموتى والقتلى فيها لحد اللحظة دي وصل إلى قريب 40 واحد، فما يعني فاتصل إنه هل هي الثقافة، ثقافة، هل هي القدوة، هل هم الزعماء القبائل ما عارفين إنه بيسيطر على الأوضاع دي، من ناحية القبلية. من ناحية الحزبية برضو الحزبية لها دور، لأن الحزب نفسه عاوز يفرض سيطرته، حتى ولو هو في حزبه ما عنده لوائح ولا مبادئ ولا اسمه لازم هو الان، ودي كمان من الاشكاليات اللي عندنا. بعدين نجي للسيطريات، السيطره اللي هي العسكريه والمدنيه والتوافق بيناتهم، واللي هي نحن نعيش في السودان دلوقتي، من هو اللي حيحكم؟ هل هم المدنيين ام العسكريين، ام هم شقاء بين المدنيين والعسكريين، هل بين الاثنين؟ في كثير من الاشكاليات الثنائيه خلق الفجوة الحصن.
يبدو هذا القياس ما ذكرته أنت من أهمية وجود الحد الأدنى من الاتفاق والثقة والوفاق والحوار، يبدو هذا أيضا قياس يعني على المشهد السوداني وقياس على المشهد العربي في دول مختلفة اليوم تشهد فوضى وتشهد مشاكل كبيرة. يعني
وده الحاصل، يعني لكن مهما كان لا يصحح إلا الصحيح.
صحيح.
صحيح. اتصل فين نهايتك اللي هو خلاص نحن وصلنا لنهاية النفق، ما حتى تضول في نهاية النفق دي ما موجود.
صحيح للأسف الشديد. طيب أريد أن أخذ ملف آخر أيضا، أنا شفت كتابات كثيرة لك فيه، ملف الهجرة. السودان يعني عموما هم من عاشوا على ضفاف النيل يعني عبر التاريخ، أو حتى من عاشوا على ضفاف المياه العذبة إن كانت أنهار أو كانت وديان أو كانت ما شابه ذلك، يعني عبر التاريخ شهدت لهم مراحل ترحال وهجرة مختلفة، يعني بحثا عن المياه أو بحثا عن الحياة. اليوم شهدت المنطقة العربية حالة رحيل كبير جدا، يعني اللاجئين السوريين سجلوا رقم لم يحدث عبر التاريخ، في اليمن أيضا أعداد كبيرة، في ليبيا أعداد كبيرة، اليوم في لبنان أيضا أعداد كبيرة بدأت تبحث عن هجرة، عن رحيل، عن أفق مختلف عن الأفق المظلم أو المنغلق داخل بلدانها. كيف تجربة السودان في الهجرة عبر السنوات الماضية وعبر يعني والواقع المشكل اليوم يعني.
والسودان طبعا دولة قبلت لاجئين من كل الدول المجاورة، والهجرات موجودة من قديم التاريخ، هو دليل على ذلك. نحن كنا مغتربين، عندنا 30 سنة عشتها في السعودية، وفي ناس عاشت في مدة أطول مني. لكن مع الحروب اللي حصلت في السنوات الأخيرة في غرب السودان، بالذات في غرب السودان، أدت إلى هجرة وإلى لاجئين في داخل السودان وفي دول الجوار.
نعم.
في مشكلة دارفور نجد الوقت في المرحلة الحالية، هي المرحلة التنازع السياسي والاقتصاد، التردي الاقتصادي، في هجرات اللي هي دي نعتبرها هجرات، ما هجرات بتاع طرد حروبات ولا لا دي هجرة بحثا عن اقتصاديات، عن تعليم للأولاد، اللي هي كلها اتجهت إلى مصر للقاهرة.
أوه.
كان دي بالذات في الشهور السابقة هجرة وافدة، سهلتها الطرق السهلة اللي أصبحت بين مصر والسودان المعابر، فكمية كبيرة جدا جاتنا وصلتنا هنا. لكن بحكم انهم ان احنا والله اولادنا تعليمهم، لانه في اشكاليه في التعليم في السودان للاشكاليات السياسيه الحاصله، للاقتصاديات، حتى اهلنا في الخليج بعثوا اسرهم الى مصر او تركيا او كم دوله على اساس انه يواصلوا التعليم هناك، في استغراق شويه، ما هي اصلا مبلغ كان حيطلع على القاهره او يطلع على خرطوم، يعني هو حيبعثوا من جده او من الرياض، ما يهمه انه يمشي دوله، لكن في الاخر يصل لاهله. فدي الهجره مراحلها، يعني مراحلها. حروب دارفور عملت هجره ولجوء، حتى عندنا كثير من اللاجئين مقدمين للجوء هنا في القاهره اليوم. وجاد علينا دلوقتي اللي هي النزوح، وصولهم إلى القاهرة أو المدن المصرية للدراسة وللاستقرار وللعمل، حتى للعمل. فدي برضو من النزوح الملاحظ عليه من ناحيتنا نحن المقيمين في مصر. لكن الدولة السودانية لسه ما انتبهت للملف الخطير.
طيب لماذا يا أستاذ صلاح لا يعود المهاجرين إلى بلدانهم عبر التاريخ؟ يعني نادرا، يعني هذا المشهد مشهد عربي يعني قديم، يمكن لماذا لا يعود المهاجر إلى وطنه؟
المشهد نحن سمعنا به في لبنان، أخواننا في لبنان هاجروا إلى أبو ماضي وغيره، من هاجروا إلى دول أمريكا اللاتينية وإلى إفريقيا، وسمعنا به يعني نحن كثير من اللبنانيين
المهاجرين اليمنيين لم يعودوا، والمهاجرين السودانيين لم يعودوا، والمهاجرين المغاربة لم يعودوا، والمهاجرين يعني في مهاجرين كثيرة سافروا إلى أوروبا أو إلى أمريكا وكندا لم يعودوا. هذه مش
كان في مرور، يعني أنا متذكر اليمنيين، أخواننا اليمنيين كانوا مروا علينا في السودان وعملوا انتعاش تجاري، بور السودان قامت على التجارة اليمنية معروفة، بابشير يعني بعبود، كل الأسماء دي كانت موجودة عندنا، وحتى في المدن السودانية المتناثرة كان في أخواننا يمنية، لما لقوا أوضاع أحسن في دول تاني أحسن يتحركوا مننا وراحوا. هل هو وين؟ راح مثلاً أوروبا بالهجرات المعروفة، أو راحوا لأمريكا بالشمالية والجنوبية. لا يعودوا ليه؟ هي الهوية، هي جيل الأبناء، جيل الآباء. في فيديو ما أنا حضرته كان اسمه العسل الأسود، فالولد جاء يزور مصر، يزور أهله، فكان قابل واحد في عمر والده بيقول له أبوي توفى هناك في أمريكا، وقال له وكان متمنى يجي، فكان بيقول له هي هنا مقبرة، يعني كله وهيج عشان يجي يموت عندي هنا، ما يجي خلاص ما تجي يموت هناك ويدفن هناك.
صحيح.
هذه إنه نحن كيف نعالج إشكالية هوية الأبناء إنه يتربطوا بالوطن الأم اللي هي الجذور.
صحيح.
بالثقافة، تربية وطنية، زيارات متبادلة، يعني دي دول الملحقيات في الاقتراب أو أجهزة المغتربين في الدول المعنية.
صحيح. أنا كنت حريص منذ فترة ومنذ أن بدأت البودكاست، بودكاست ماذا بعد، أن يكون لدي ضيوف من السودان لقناعتي بغزارة المعرفة وعمق التفكير الذي يقدموه دائما، وهذا ما حصلته اليوم في هذا الحوار معك أستاذ صلاح غريبة. أنا بالفعل سعيد على بعض الملفات العاجلة اللي عرجنا لها وتحدثنا فيها، تحدثنا عن الإعلام، تحدثنا عن الهجرة، تحدثنا عن الأفق الذي يقابل العالم العربي، تحدثنا أيضا عن يعني تباين وجهات النظر في تحمل المسؤولية ما بين الأجيال السابقة والجيل الحالي.
أنا والله فخور جدا بتجربتك، واصل فيها، ويا ريت تتعدد المناقر ونرجع لك نحن في ملفات ثانية إن شاء الله. لا تتوقف عن هذا الملف لأنه نحن في عالم تحول رقمي، واصل فيه.
في الختام أنا سعيد جدا بهذا الحوار، وسعيد جدا باستضافتك أستاذ صلاح، وشكرا جزيلا لمستمعينا ومشاهدينا، ودمتم سالمين.